رَكُنْ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة في برنامجنا ذكرى، الذي نحاول فيه أن نتذكر سويا بآيات القرآن التي تكون رسالة من الرحيم الرحمن إلى قلب كل إنسان ليتنبه الغافل، لتكون رسالة من الله جل وعلا لعل الإفاقة تأتي، لعل الذكر تحصل، لعل التذكر يكرمنا الله جل وعلا به، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله جل وعلا أيضا عن القرآن: إن في ذلك لذكرى، لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فحاول أن تسمعني الآن بقلبك، حاول أن تسمع الآيات، أن تسمع الرسائل من الله جل وعلا بقلبك، لتعيش ولو هذه ساعة في كل أسبوع مع آية من كتاب ربنا جل وعلا نتأملها ونعيشها ونتدبرها ونتذكر بها، لعلها تكون رسالة ننتفع بها في الدنيا، ويكرمنا الله جل وعلا بثواب الانتفاع بها يوم نلقاه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وبين يدي هذا اللقاء الذي هو تتمة للقاء الماضي مع أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، مع آية الكرسي، مع الآية التي جعلها الله جل وعلا بابك إلى الجنة، فليس بينك وبين الجنة إذا كنت تقرأها دبر كل صلاة مكتوبة إلا أن تموت، مع هذه الآية العظيمة التي أعظم آية في القرآن بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام حين علمها لأبي المنذر أبي بن كعب، بل حين أجاب أبي بن كعب إجابة صحيحة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية في القرآن، مع آية الكرسي أعظم آية التي تعلمها أبو هريرة من الشيطان نفسه ليخبره أنه إذا قرأها عصمه الله جل وعلا من الشياطين ولا يقربه شيطان طوال الليل. والليلة بإذن الله جل وعلا مع تتمة الآية، وقبل أن أتلوها عليكم لأتمم الكلام عن آية الكرسي، أدعو الله جل وعلا، أدعو الله جل وعلا في هذه الساعة وفي مقدمة هذا اللقاء أن ينصر الدكتور محمد مرسي، اللهم انصره وسدده. وليس من عادتي الدعاء، لكن حتى لا يتصور أحد أنني أداهن أو أنافق،
ولم يتصور أنها سنة ماضية في كل دعوة أو في كل خطبة أو محاضرة يدعى. لكنني أدعو الله جل وعلا في هذه الأزمة والورطة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقه السداد، وأنا على يقين أن الله جل وعلا سيعينه، لأنه الوحيد الذي لم يسأل الإمارة. اللهم سدده، اللهم أعنه، اللهم وفقه لكل خير، اللهم بصره بحقائق الأمور، اللهم افتح له قلوب الناس، اللهم افتح له قلوب الناس، اللهم افتح له قلوب الناس، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تأمره وتحضه على كل خير، واصرف عنه بطانة السوء، واصرف عنه المنافقين والمجرمين يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شوارنا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع الأمة على أتقى قلب رجل منا، اللهم اجمع الأمة على أتقى قلب رجل منا، اللهم اجمع الأمة على أتقى قلب رجل منا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم حكم فيما شرعك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ودعاته وأولياءه بسوء فأشغله بنفسه، فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا متين. ومن أرادنا بكل خير فوفقه لذلك يا رب العالمين، وأعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم أعنا على أن ننصر دينك وشرعك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، آية الكرسي، يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، قال بنا المقام في اللقاء الماضي وما كنت أنوي ذلك، وبإذن الله جل وعلا في اللقاءات القادمة إن قدر الله جل وعلا سأجتهد أن يكون كل لقاء برسالة وبآية واحدة، لا أتجاوز اللقاء حتى أتمها بإذن الله جل وعلا إن أحيانا الله جل وعلا وقدر ذلك. لكن لأنها أعظم آية في القرآن، ولأن يعني وجد فيها أو أكرمنا الله جل وعلا فيها بعشر جمل مفيدة، بل بعشر إن شئت كل عشر قرارات، عشر مواعظ، عشر كلمات محكمة من كتاب الله جل وعلا، آية فيها عشر جمل مفيدة، التقيت بكم بثلاثة وأختمها الليلة بإذن الله جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، بدأت هذه الآية بلفظ الجلالة الله ليؤكد الله جل وعلا على وحدانيته، كما أنه رب هو إله يعبد ولا بد أن يعبد ولا إله سواه، وبدأت بلفظة الجلالة، ثم بعد ذلك في العبارة الثانية الحي القيوم اسم الله الأعظم، كما قال كثير من المتقدمين من سلفنا الصالح الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. العبارة الثالثة لا تأخذه سنة ولا نوم، الله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بل إن الله جل وعلا يحفظ السماوات والأرض ولا يتعبه ذلك كما سأقول في ختام الآية، ولا يتعبه ذلك، لأن الله جل وعلا حي حياة دائمة أزلية أبدية، فكل حي في الدنيا لا بد أن يموت، سبقت حياته موت وجاء بعد حياته موت كذلك، كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، لكن الله جل وعلا حي أزلا وأبدا وهو قيوم قائم بذاته قائم على كل نفس، قائم بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى الكرسي، ولا يحتاج إلى العرش، ولا يحتاج إلى حملة العرش، ولا يعوزه شيء، ولا يحتاج إلى شيء، بل يعطي ويملك كل شيء. لذلك قال الله جل وعلا بعدها في العبارة أو في الجملة الرابعة: له وحده جل جلاله، وهذا هو لقاؤنا، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات ملكه، وكل ما في الأرض تحت أمره، وهو سبحانه صاحب الملك والملكوت. فلئن كان إنسان في الدنيا يوصف بأنه ملك، يعني ملك يحكم، أو أن إنسانا في الدنيا يوصف بأنه مالك، أن يملك شيئا ولو لم يحكم فيه، لكن الملك الذي يملك ويحكم، لكن الملك المالك الذي يملك ويحكم هو الله جل وعلا، الذي يملك كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا أردت أخي الحبيب أن تطلب أي شيء مما في السماوات ومما في الأرض فدونك الملك، ودونك المالك. إن واحدا من العقلاء، من الدعاة، من المشايخ، من السلف الصالح يريد أن يعلم تلميذه كيف يطلب من الله جل وعلا، قال: يا بني، إذا مررت على غنم فنبحك كلبها، إذا مررت على غنم فنبحك كلبها ماذا تفعل؟ قال: أرد الكلب ما استطعت، الكلب جاي ينبح علي ويؤذيني، أرد ما استطعت. قال: فإذا رددته ورجع الكلب مرة ثانية ماذا تفعل؟ قال: أرده ثانية ما استطعت. قال الرجل الصالح: يا بني، للتمييز، فإذا جاء الكلب ثالثة وعاد عليك مرارا، قال: أرده ما استطعت. قال الشيخ: يا بني، إن هذا أمر يطول، فترد وتعمل، ممكن مرة يغلبك يعضك، هذا أمر يطول. قال: فماذا أصنع يا شيخي؟ قال: يا بني، استعن بصاحب الغنم يدفع عنك كلبها، استعن بصاحب الغنم يدفع عنك كلبها، ولله المثل الأعلى، استعن بربك جل وعلا ليدفع عنك كيد الكائدين وظلم الظالمين وتربص المتربصين وعدوان المعتدين. استعن بمن يملك الدنيا والآخرة، إذا أردت شيئا من الدنيا والآخرة استعن بمن يملك الأموال ويملك الدولارات ويملك الريالات ويملك ما تحت الأرض، وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، استعن به. اللي يملك البترول ويملك الذهب ويملك المعادن ويملك العمارات ويملك السيارات، استعن بربك جل وعلا فله كل شيء. ومن ثم فإذا أردت أن تسأل فاسأل من له السماوات والأرض. الآية دي تملأ قلبك رجاء في الله، الآية دي تملأ قلبك استعانة بالله، الآية دي تعرفك كم أن ربك غني، كم هو ملك الله جل وعلا سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. كنت جاي من رحلة عمرة مرة، والله كان موقف عجيب أذكره. كنت جاي أنا وأمي وخالتي من رحلة عمرة، كلام ده من يعني أكثر من 10 سنوات، وبعدين كانت عن طريق الباخرة، العمرة عن طريق الباخرة، وإحنا قادمين أخذنا الشرط من مكة ورحنا إلى جدة، ودخلنا إلى الميناء معنا الشنط بعد جهد وتعب ورحلة متعبة، وكان ده يوم الجمعة، صلينا الجمعة في الحرم وانطلقنا على أساس أن الباخرة هتنطلق يعني حوالي الساعة 7-8 بعد المغرب قرب العشاء كده. انطلقنا حطينا الشنط ودخلنا، قال لي: خلاص انت تستنى 3 أيام كمان على الباخرة التانية تطلع. ازاي؟ قال لي: ما لكش اسمه وما فيش تأكيده وما ينفعش تسافر. كانت معي أمي وخالتي مريضة، أعمل إيه؟ رجعت لهم تاني، وكان الكلام ده قبل المغرب، قبل المغرب يعني في ساعة الإجابة يوم الجمعة قبل المغرب بحوالي ساعة ولا نصف ساعة. قلت لهم: خلاص الباخرة جاهزة والسيارات كلها دخلت في الباخرة وخلاص، ما مش هينفع، مش هينفع. ازاي؟ طب روح حاول. رحت احاول مفيش، رجعت تاني والله يا اخواني وانا راجع لا انسى هذا الموقف، وجدت امي وخالتي يركنون رؤوسهم على الجدار وينظرون الى السماء ويدعون الله جل وعلا بتضرع، والله في ساعه الاجابه يدعون الله جل وعلا بتضرع. انا فاكر هذا الموقف والله، انا ما رحت لهمش لكن بصيت للسماء كده وقلت لمن له السماوات والارض، قلت له يا رب ظني فيك الا تخذل هؤلاء، بس كده قلت له يا رب النساء اللي بتدعو بافتقار وباضطرار وبتضرع اليك في هذه الساعه ساعه الاجابه، انا اظن فيك يا رب، انا احسن الظن فيك انك لن تردهم يا رب والله العظيم. وانا واقف ما رحت لهمش في الصاله، لقيت واحد بيقول لي في ايه انت واقف هنا ليه؟ قلت له والله انا كنت جاي مع امي وخالتي عشان اسافر، ما قالوا ما فيش وما تلحقش. قال لي لا تلحق. قلت له قال لي ما ينفعش وقفلوا خلاص. قال لها سافر. يعني ايه سافر؟ حرق مين؟ قال لي انا مدير الصاله تعال معايا. دخلت المكتب في ثلاث جرازات، اتصل بالتليفون فلان ماسك السفينه ولا مسؤول عن اطلاع السفينه، قال له معايا ثلاث جوازات يسكنهم يسافروا دلوقتي خلاص. شنطه قلت له لسه ما اتحطتش، تتحط حالا فلان اشتال حط. ركبت السفينه بعد ما حطوا العربيات النقل اللي محمله، دخلت من نص السيارات وطلعت وقلت فعلا من احسن الظن بمن له السماوات والارض لن يخذله الله جل وعلا ابدا. عشان كده لما تحتاج ما تروحش لعبد فقير زيك. انت ازاي يا فقير وكلنا فقراء كما قال الله جل وعلا في سورة فاطر، يا ايها الناس انتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني وأنت فقير، اسأل ربك جل وعلا إزاي تقف ساعتين قدام واحد غني عنده شادر ولا عنده مصنع ولا عنده إمارة وبيذبح في عيد الأضحى بقرة ولا اتنين ولا عجل ولا اتنين، وانت عشان شفت الدم وقفت على الباب ساعة واتنين ويزعقلك ويقول لك استنى لسه ما ساعتين على ما نوزع، واللي يتحرك يزعقله واللي يكلم يطرده، وتصبر نفسك ساعتين عشان تاخد كيلو لحمة او اتنين كيلو لحمة من هذا الغني. وعندك الغني جل جلاله الذي يغضب لو تركت سؤاله، عندك من له السماوات والأرض اللي يملك كل الأفكار اللي في الأرض وكل الاشياء والماشية اللي في الأرض وكل الأنعام اللي في الأرض، سله سبحانه وتعالى سل من له السماوات والأرض. اسألك حد، اسأل ربك سيقلب القلوب إليك. وأنا أحب الحديث الذي قلته حديث ابن مسعود، وقد روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله. انزل حاجتك بساحة الملك الذي له السماوات والأرض، له باب السماوات والأرض، قل له انت بس. ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله أوشك الله له بالغنى، مش هيسترها معاه ده هيغنيك، أوشك الله له بالغنى ده هيفرحك ويفرش كربك ويسد ديونك، كما في الرواية الأخرى أوسك الله له بفرج عاجل أو آجل في الوقت الذي يقدره ويختاره الله جل وعلا لك. توكل عليه، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوابق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي فعلى ما تذهب النفس حسرة وقد قسم الرزاق رزق الخلائق. فلا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تركنن، تروح للحد، روح للأحد، لا تذهب لأي أحد، واذهب واطرق باب الواحد الأحد الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا تركنن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، واسترزق الله مما في خزائنه، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بعد الكاف والنون. واستغني بالله عن دنيا الملوك، واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. له ما في السماوات وما في الأرض، كل منه. كنا دي نسمعها من أحد آبائنا الفضلاء، دايما يقول الكلمة دي، كل حاجة منه، عربية منه، الشقة منه، والبيت منه، والزوجة منه، والأولاد منه، والواجهة منه، والمنصب منه، والعقل منه، كل حاجة منه. خلاص، يبقى أنت عاوز أي حاجة تبقى منه. له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع في ملكه، الجميع تحت قهره، الجميع في سلطانه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، الكل عبيده، الكل ذليل تحت يديه، تحته سبحانه وتعالى، تحت يديه، تحت أمره، تحت تدبيره. فلتسأل ربك جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يوم القيامة حدش ينطق، لا أحد يتكلم، لا أحد يتفوه، بل كما قال الله جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم. بل كما قال قبلها: فلا تسمع إلا همسة. بل كما قال: هذا يوم لا ينطقون. نعم، هناك شفاعة يوم القيامة، لكن بإذن الملك، عشان تعرف إن يوم القيامة بتاعه، مالك يوم الدين. خلاص، حدش ينطق. والأنبياء، لا أحد من الأنبياء يشفع إلا إذا أذن، لأن الشفاعة ملكه وحده. إذا أذن أن يعطي شيئا منها لأحد من خلقه، نبيا كان أو ملكا من الملائكة، أو شهيدا من الشهداء، أو حتى واحدا من الصالحين أو من المؤمنين، لن يعطى واحد من هؤلاء شفاعة من ملك الله، من شفاعة له، إلا إذا أذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الأول أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع. الشرط الثاني: لن تقبل شفاعة الشافع إلا في من أذن الله أن يشفع فيه. يعني في شفاعة يوم القيامة؟ نعم، في شفاعة بتاعة مين؟ ملك مين؟ ملك لله جل وعلا وحده، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة بتاعة ربنا بس. طب وفي ناس هتشفع؟ ملائكة وأنبياء ورسل وصالحين وشهداء وأولاد في أبائهم وأماتهم ومؤمنين في الجنة يشتوى الناس أصحابهم في النار. كل ده كائن، بس بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، يعني لن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة إلا ورأسه ساجدة لربه جل وعلا، يحمد الله جل وعلا محامد طويلة. نبي ساجد وقت طويل جدا يحمد الله جل وعلا، فيقول الله جل وعلا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وقل يسمع لك. يعني لم يسمع رسول الله إلا لما ربنا قال له ارفع راسك واشفع، خلاص أذن. طب في مين تشفع؟ في مين يا رسول الله؟ تشفع في مين يا شهيد؟ تشفع في مين يا ملك من الملائكة؟ تشفع في مين يا مؤمن يا تقي يا صالح؟ في اللي ربنا يأذن لك فيه. قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن، لمين؟ إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا في استثناء، يعني ملائكة تشفع نعم بس بشرط. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لابد من إذن الله جل وعلا ورضى الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع. يا رب شف، اللهم اشفع فينا يا رب، وشفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، وشفع فينا الملائكة والشهداء يا رب العالمين. شفاعة يوم القيامة في شفاعات كثيرة صح. طبعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المنتظرة، الشفاعة العظمى في نزول الله لفصل القضاء. كل الأنبياء يذهب إليهم الناس في الكرب الشديد فيقول الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان، سيدنا نوح اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله، سيدنا إبراهيم اذهبوا إلى موسى كريم الله، سيدنا موسى اذهبوا إلى عيسى، سيدنا عيسى اذهبوا إلى محمد. فيقول النبي عليه السلام أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. يشفع النبي عصم شفاعة عظمى لينزل الله لفصل القضاء. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عند جنة ليأذن الله له بفتح باب الجنة. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ليرقي المؤمنين درجات في الجنة. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات ليخرج بإذن الله جل وعلا وبأمر الله ناسا من النار إلى الجنة. شفاءات. عاوز النبي يشفع فيك، طب ما تصلي عليه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. عاوز النبي يشفع فيك وانت ما تصليش عليه. ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم صلاه عليه. اولى واحد، اكثر واحد يستحق النبي يشفع فيه اللي بيطلب صلاه على النبي كثير. بس صلى على النبي، عود لسانك وانت قاعد في البيت ما بتكلمش، صلى على النبي عليه الصلاة وانت ماشي في الشارع راح المسجد، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وانت فاضي بعد ما تقول الأذكار والأدعية، وانت راجع من المسجد وانت راح شغلك وانت مستني الميكروباص وانت في السيارة وانت في الاتوبيس وانت في الميكروباص وانت في الجامعة وانت مستني المحاضرة وانت في الشارع وانت في أي مكان، تجد لسانك فارغا أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس أو أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع فيهم هم أكثر الناس صلاة وسلاما على النبي عصم في الدنيا. إذا أردت أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنساش دعاءنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ده إيه؟ هذا دعاء اللي بعد الأذان. النبي قال صلى الله عليه وسلم فمن سأل الله لي الوسيلة اللي هو المقام المحمود الدرجة العليا الرفيعة الشفاعة، من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. عاوز النبي يشفع فيك. الشفاعة دي حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي قوي قوي. عاوز النبي يشفع فيك، كتر من الصلاة والسلام عليه بعد كل أذان تدعو ده. طيب وحد الله أو لا إله إلا الله، فأسعد الناس أكتر واحد يفرح بشفاعة النبي يوم القيامة اللي بيقول لا إله إلا الله بس من هنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لسؤال أبي هريرة كما عند البخاري، قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا الذي يفرح يوم القيامة إذ الناس يحزنون. هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الذي يفرح يوم القيامة إذ الناس في الكرب والعرفات وفي شدائد القيامة واقعون، وأنت تفرح يوم القيامة بشفاعة حبيبك صلى الله عليه وسلم. والأعلى من كده، والأعلى من كده، وأجل من كده، في أعلى من شفاعة النبي، في شفاعة ملائكة وفي شفاعة صالحين وشهداء، وفي أعلى من كده شفاعة النبي، وفي أعلى من كده أن يشفع فيك ربك، أن يشفع فيك ربك. عارف يعني الشفع؟ شفاعة مأخوذة من الشفع، يعني الشفع يعني الزوجي، يعني أنت تبقى لوحدك يوم القيامة بس. ولقد جئتمونا فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل اللي كان معاك بيشفعك، يعني يقف جنبك، يبقى جنبك، يؤنسك، يكلمك، يساعدك، يسندك. كل اللي كان معاك في الدنيا خلاص سبته، بقيت لوحدك. الشفاعة من الله جل وعلا أن يكون معك الله. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أنا أقول لك يوم القيامة، ما ظنك وأنت فرد بين يدي الله جل وعلا أن الله ثانيك، أن الله شافعك اللي معاك سبحانه وتعالى؟ يعني أنت واحد تعبان، فرد خايف مرعوب، اللي بسندك، اللي بكرمك، اللي معاك، اللي بيشفعك ويشفع لك ربك أعلى حاجة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث مؤثر أوي يا أخوانا والله، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله جل وعلا يوم القيامة، حديث طويل أوي بس الشاهد فيه، يقول الله جل وعلا: شفعت الملائكة، خلاص طلعوا المأذلون، خلاص خلصوه، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبل الله قبضة من النار إلى الجنة. شوف رحمة درجة إيه، اللي في النار دخل يطلع قبضة دون تشبيه أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو تحريف. إنها يد الله السحاء، إنها يد الله الكريمة. الله جل وعلا دي شفاعة ربنا بقى. النبي عليه الصلاة والسلام هاي صح، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بالله عليك ركز عشان تفرح، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إن نص الأمة يخش الجنة. شفاعة النبي أفضل من إن نص الأمة يخش الجنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري، وروى الترمذي وابن حبان من حديث عوف بن مالك الأشعري، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فخيرني، جبريل مثلا أو ملك من الملائكة نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام فخيرني اختار يا محمد بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. ليه؟ الشفاعة أكثر، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل أكثر من نصف أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. هيشفع النبي في مين؟ في أصحاب الكبائر والله كمان. قال شفاعتي لأهل الكبائر أمتي، وقال فهي نائلة بإذن الله من مات لا يشرك بالله شيئا. خليك موحد يشفع فيك النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كنت صاحب كبائر، الشفاعة مخصوص لأهل الكبائر لأن الصغائر ربنا بيغفرهم خلاص، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من نص الأمة تخش الجنة. احرص عليها. أنا سأسأل سؤالا، سؤالا مؤرقا، سؤالا أقول لكم، هل نستحق شفاعة النبي؟ عملنا إيه في دين لدين النبي عليه الصلاة؟ إحنا عملنا إيه لشريعة النبي عليه الصلاة؟ إحنا عملنا إيه لسنة النبي عليه الصلاة؟ إحنا عملنا إيه لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عملنا إيه؟ هل نستحق فعلا شفاعة النبي عليه الصلاة؟ محتاجين نراجع حساباتنا. أنا أخشى إنك تجري على النبي يوم القيامة عشان يشفع فيك أو عشان يسقيك من حوضه وأنت في شدة العطش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تردك الملائكة، ليه بتردوا ليه ده من أمتي، ده أنا هشربه واشفع فيه، فتكون الملائكة إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، أنت عرفت عمل إيه، ده ما اهتموش بسنتك، ده كانوا بيعملوا الربا وبيشجعوا على عدم تطبيق شرع الله، ده كانوا بيحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بيحبوا الأفلام ونفس الإباحيات تنتشر على الفضائيات وعلى الإنترنت، أنت عارف عمل إيه بعد بعدك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل بعدي، خلاص يترمى في النار. أتريد أن تفقد في هذه الساعة ساعة الاحتياج في أشد وأحلك اللحظات أن تفقد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ خليك في الدنيا معاه، سيشفع فيك يوم القيامة. الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يدخل نصف أمة النبي الجنة. بس زي ما قلت وبأكد، الشفاعة بإذن الله في الشافع وبإذن الله في المشفوع. ليه؟ سيدنا إبراهيم يوم القيامة سيطلب الشفاعة من ربه في أبيه، أبيه الذي مات على الشرك، لا يأذن الله جل وعلا، مع أن سيدنا إبراهيم ربنا هيأذن له أن يشفع، سيدنا إبراهيم هيشفع، شفع النبيون سيدنا إبراهيم هيشفع، بس في مين؟ في أبوه. ربنا يقول لا، يقول إبراهيم كما في الحديث الصحيح عند البخاري من حديث أبي هريرة، يا ربي أبي الأبعد أبويا اللي ترمى في النار، يا ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، مش سيدنا إبراهيم دعا وربنا أجابه ولا تخزني يوم يبعثون أبويا. فيقول الله تعالى انظر فإذا بذيخ متلطق، إن ربنا يغير صورة أباه لصورة لا يقبل إبراهيم أن ينظر إليها لأن الله لم يأذن بهذه الشفاعة، فيرد الله هذه الشفاعة على إبراهيم وهو راض، وهو راض، ولا تقبل تلك الشفاعة في مشرك. فهيئ نفسك أخي الحبيب ليشفع فيك ربك، خليك معاه، وليشفع فيك نبيك صلى الله عليه وسلم، خليك موحد دائما مخلص، وخليك من المكثرين من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الدعاء بعد الأذان أن تسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أنت ممكن تشفع يوم القيامة، أنت ممكن تشفع يوم القيامة شهيد، يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب، يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب، يا رب ارزق كل من يريد الشهادة الشهادة في سبيلك يا رب حتى يشفع في أهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد عند الله خصالا، حديث المقداد بن معدي كرب في مسند أحمد وعند ابن ماجة وغيره وصححه الألباني، إن الشهيد عند الله خصالا منهم ويشفع فيه 70 من أهله. ربنا يشفع فيه، يشفع للشهيد، يخليه يشفع في 70 من أهله. فالام اللي خايفه على ابنها وديه خليه يشاهد سبيل الله عشان يشفع فيك وفي ابوه وفي اخواته وفي عماته وخالاته وقرايبه 70. ما تقلقش عليه هيزلقي في الجنه, هيزلقي في الجنه, خايف عليه دي. ان رجلا مات ولده فحزن وبكى, فجاء رجل صالح ليعزيه ويسليه بابلغ اسلوب. الاب بعد جاءت على ابنه فقال هذا الرجل الصالح للوالد اللي بيبكي, انا انشدك الله, انا بسالك بالله, لو انك مع ابنك في سجن انت وابنك مسجونين, نشدتك الله, من تحب ان يفرج عنه اولا؟ تحب مني اللي ياخذ افراج الاول, انت ولا ابنك؟ لا انا عشت حياتك خلاص 60 70 سنه, ابني لسه في 30 40 سنه يعيش حياته الاول, هو اللي ياخذ افراج الاول. فقال فاعلم اخي انك في سجن للدنيا وقد اطلق سراح ولدك قبلك, اسبقك للجنه, عاوز اكتر من كده؟ عاوز اكتر من كده؟ فيشفع فيك الرغوب الذي لم يقدم ولدا لله جل وعلا زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام. لذلك اقول لك يا اخي الحبيب يعني عاوز يشفع فيك. الام اللي مات ابنها هو طفل صغير يشدها للجنه, ابنك دلوقتي اللي مات ابنك, وانا عارف ان الام يعني اذا مات ابنها وهو صغير قد بلغ السعي يعني قلبها بيحترق, ابنك دلوقتي مع سيدنا ابراهيم في قصر في الجنه مستنيك لما تيجي يشوفك يوم القيامه يشدك. الام اللي ماتت وهي بتولد يجرها ولدها بسروره الى الجنه, الرابط اللي بينه وبينها موجود لغايه يوم القيامه يشدها للجنه. هذه شفاعات. عشان كده ام ابراهيم امراه صالحه في زمان ابي عبيد البصري. هذه رساله للامهات. ام ابراهيم مات زوجها وابقى لها ولدا صغيرا اسمه ابراهيم, ربته وصبر على تربيته حتى صار يافعا قارب 20 واذا بالتتار. هذه القصه ذكرها الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء, ستجدونها في قصه عبد الرحمن بن زيد البصري الملقب بابي عبيد امام المسلمين في بغداد في البصره في العراق في زمانه. عبد الرحمن بن زيد البصري المكنى بابي عبيد. قام ابو عبيد لما قدم التتار خلاص يخش على بلاد المسلمين, فقام ابو عبيد يحث الشباب على ان يقدموا مهجهم وارواحهم واموالهم نصره لهذا الدين وان يجاهدوا في سبيل الله. فقام يحفز الشباب على الجهاد في سبيله. يعمل ايه؟ اخذ يذكر الشباب بالحور العين الحوريات التي ينتظرن الشهداء في الجنه, مستنيات في الجنه. فاخذ يذكر بالعيناء الحوراء التي لها الاف من الوصفات ولها جمال لا يوصف, حار الطيف, حور يعني حار الطرف في النظر اليها, عين اذا نظرت الى عينها يكاد عقلك أن يذهب من جمالها. فأخذ يذكر, فقال عمير لصفوان والله لولا دين علي وعيال عندي لانطلقت بسيفي هذا إلى محمد فقتلته في المدينة. قل له للعيال والدين علي كنت رحت قتلت محمد عليه الصلاة والسلام. فاغتنمها صفوان وقال لعمير خلاص دينك علي وعيالك عيالي, عيالك يدخلوا بيت معايا مع عيالي أربيهم والدين انا هتديهولك وانطلق الى محمد المقتول. وكانوا رجاله اللي ينطق بكلمه خلاص ينفذها. فانطلق عمير الى سيفه ووضعه في السم, ثم انطلق من مكه الى المدينه يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المدينه لقيه عمر فامسك عمر بثوبه وقال عدو الله والله ما جاء الا لشر, وسحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى, هذا في إسناده ضعف للأمانة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى لعمر بن الخطاب أرسله يا عمر سيبه. قال يا رسول الله عدو الله والله ما جاء إلا لشر, يعني مش مستأمنه عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر سيبه ما تقلقش أرسله يا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال جئت في هذا الأسير الذي عندك يا محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام اصدقني يا عمير قل لي بصراحة انت جاي ليه؟ قال جئت بهذا أسير. قال يا عمير وما هذا السيف الذي تقلدته؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا؟ قال اصدقني يا عمير. قال ما هو إلا ذاك يا محمد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمير ألم تجلس منذ ثلاث من ثلاث أيام ألم تجلس منذ ثلاث في جوف الليل في جوف الكعبة مع صفوان بن أمية وقلت له لولا دين علي وعيال عندي لانطلقت إلى محمد بسيفي فقتلته فقال لك صفوان دينك علي وعيالك عيالي فانطلقت ووضعت سيفك في السم وجئت من المكة إلي تريد أن تقتلني والله حائل بيني وبينك عمرك ما تقدر. فإذا بعمير قال والله يا محمد ما كان معي وصفوان في جوف الكعبة أحد وما أخبرك بذلك إلا العليم جل جلاله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليم يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ولا تخفى عليه خافية. عشان كده بقول لك برضو وبقول معلش اغتنمها فرصة بقول للي خايفين من الشريعة والمنافقين اللي بيحاربوا الشريعة واللي عاوزين الدستور ما يبقاش في شريعة بقول للمنافقين دول وبقول كمان لكل واحد العليم يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير العليم الذي سيحكم بشريعته والتي أنزلها لتحكم يعلم ما يصلحنا ونحن لا نعلم ما يصلحنا يعلم ما ينفعنا ونحن لا نعلم ما ينفع لأن علمنا قاصر. قال الله جل وعلا بعدها اسمع يعلم بين يديهم غرفين الآية اللي بعدها إيه الجملة اللي بعدها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا كان العليم أنزل عليك دينا كاملا وشريعة حاكمة بأمره سبحانه وتعالى لماذا لا تطبقها وأنت تعترف أن علمك قاصر وأن علم الله جل وعلا كامل؟ لماذا لا تترك العليم جل جلاله يحكم فيك؟ شريعة الله جل وعلا بيننا والشريعة أمانة في أعناقنا. أن أقول للدعاء وللمشايخ وللمسلمين ولأهل مصر جميعا هذه الفرصة الشريعة أمانة لا تضيعوها. لو ضاعت فرصة تطبيق الشريعة الآن أخشى ألا ترونها بأعينكم ولا يراها أبناؤكم. هذه أمانة في أعناقكم اتقوا الله جل وعلا كثروا سواد المسلمين الذين ينادون بالشريعة انزلوا في الميادين ونادوا بتطبيق شرع الله جل وعلا انزلوا ونادوا بحكم الله جل وعلا اخذلوا هؤلاء المنافقين وأنتم بفضل الله جل وعلا كثرة العلمانيين والله قليلين الليبراليين والله العظيم قلة المنافقون دول والله عدد قليل جدا. الاستبيانات اللي معمولة امبارح وأول امبارح في خلال هذا الأسبوع الاستبيانات هل توافق على الإعلان الدستوري للدكتور محمد مرسي أم لا توافق؟ القنوات اللي نقلت الكلام ده مش الناس والرحمة ونور الخليجية والحكمة وكده لا لا مش القنوات الدينية ده القنوات غير الدينية نقلت زي السي بي سي والأون تي في والنهار وإن كان كلها ظلام وغيرها الجرائد والمواقع الرسمية خشوا على مواقع رسمية تجدوا ان النسب كده الموافق على الإعلان الدستوري للدكتور محمد مرسي قرابة 75% و25% لا يوافق. ثلاث ارباع البلد تريد شرع الله جل وعلا تريد هذا الإعلان الدستوري الذي يكمم أفواه هؤلاء المجرمين الذين يعني أفسدوا القضاء وغيره. أنا هرجع وأقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا أردت علما فاطلبه من العليم جل جلاله ولن يؤتي الله جل وعلا علمه إلا لمن أراد. إذا أردت أي المؤمن أن تنال علما من العليم فأطعه جل جلاله واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله. نفس الطلب على طول أدي قدامهم أنت إزاي عاوز ربنا يعلمك ووفاك الامتحانات وانت قاعد تبص على البنات في الكليه انت عاوز زي ربنا يوفقك وانت قاعد في اللجنه لوحدك وانت ما قعدتش في الاوضه تصلي لوحدك انت عاوز زي ربنا يوفقك ويسدد لسانك في الامتحان الشفوي، انت ما عادش تقرا القران كلام ربك، اتقي الله وربنا هيعلمك وهيسددك وهيوفقك ويفتح لك الافاق ويفتح لك القلوب ويعلمك علم ما لم تعلم، حتى لو انت مش فاهم، حتى لو انت مستواك قليل. انظر الى نبي الله داود الذي علمه الله، ونبي الله سليمان الذي فهمه الله. اختصم اثنين في قضية، ده عنده 99 غنم وده عنده 100، حصل بينهم خصومة، اتجهوا لسيدنا داود، حكم سيدنا داود لواحد، راح سيدنا سليمان حكم بخلاف حكم أبيه وكان هو الحكم الصائب. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، غير القضية المية والواحد، غنم كلت أرض، فيحكم بإيه؟ إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يعني الاثنين ملوك، سيدنا داود وسيدنا سليمان كانوا ملوك وكانوا على علم علمه الله إياهم، بس ربنا اصطفى سيدنا سليمان مع انه الولد الاصغر وفهمه في هذه القضيه، ده من عند ربنا بقى. عشان كده لو عاوز ربنا يعلمك لن تصل الى شيء من شيء، شوف التبعيض، ولا يحيطون بي يعني للتقليل للتبعيض، شيء للتقليل من للتقليل، كل ده يعني اقل 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 شيء من علم الله لن تصل اليه الا اذا اراد العليم. يبقى لو انت عاوز قول يا رب علمني. كان سيدنا شيخ الاسلام ابن تيميه يدعو الله جل وعلا هذا الدعاء، يقول: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم ابراهيم علمني. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم ابراهيم علمني. قول. وافضل من ذلك دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، ان انت تقوله في اذكار الصباح والمساء: اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، واسال الله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، إلى آخر الآية. وكل علمك هذا لا يساوي شيئا بالنسبة لعلم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف سيدنا موسى وأستاذه وشيخه، مين أستاذ سيدنا موسى؟ مين شيخ سيدنا موسى؟ الخضر اللي علمه، صح؟ اللي علمه سيدنا موسى مشي مسافة طويلة وركب البحر ليه؟ على أن تعلمني مما علمت رشدا، أنت أستاذ وعلمني. هم في السفينة جاء عصفور فنقر من البحر، نقر كده، فقال الخضر: ألا ترى هذا العصفور؟ قال: بلى. قال: كم نقر من البحر؟ قال: لا شيء، مش حاجة تذكر يعني. قال: يا موسى، إن علمي وعلمك، إن علمي اللي هو الخضر الشيخ الأستاذ وعلمك يا موسى اللي هو كريم الله، إن علمي وعلمك إلى علم الله كما نقر هذا العصفور من ماء البحر. أخذنا إيه؟ نعم، نرش حاجة، نرش أي حاجة. والله جل وعلا والعليم، إذا أردت أن تتعلم فاسأل ربك العليم. وسع كرسيه السماوات والأرض، يا الله، دي عاوزة لقاء لوحدها. وسع كرسيه السماوات والأرض، الله جل وعلا خلق 7 سماوات، النجوم والأفلاك، المئة مليار نجم، مئة مليار شمس الموجودة في مجرة درب التبانة، ومجرة درب التبانة حواليها 500 مليون مجرة، 500 مليون مجرة، ده تجمع المجرات، في 800 تجمع للمجرات وصلوا إليه بالحسابات والتلسكوبات الفضائية. ده الكون المنظور المحسوب، ده غير اللي ربنا خلقه، ده غير اللي ربنا بيوسعه كل يوم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كل ده في السماء الدنيا بس، كما قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. كل نجوم دي سماء واحدة بس، أمال السماء الثانية اللي أعظم وتحيط بها، طب والثالثة والرابعة والخمسة والستة والسبعة، كل هذه السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاء، خاتم ألعته ورميته في الصحراء، الخاتم ده بالنسبة للصحراء إيه؟ ولا حاجة. هو ده السماوات كلها، مش النجوم ولا الافلاك ولا المجرات، ده كل السماوات بالنسبه للكرسي كحلقة وكيس بفلاء. طب والكرسي بالنسبه للعرش الذي استوى عليه العظيم جل جلاله، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، كما في الحديث الصحيح الوحيد الثابت عند ابن مردويه من حديث أبي ذر، وصححه الألباني وقال هو الحديث الوحيد الصحيح في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، والعظيم الكبير المتعال جل جلاله مستوى على عرشه، فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لما تيجي عند الكلمة دي: وسع كرسيه السماوات والأرض، قلبك يتملى عظمة لله، عشان لما تركع تقول سبحان ربي العظيم من قلبك، تعرف انه عظيم، تقول من قلبك وانت ساجد وانت خاضع وانت ذليل سبحان ربي الأعلى، فعلا فوق السماوات، بل فوق الكرسي، بل فوق العرش مستوى جل جلاله استواء يليق بجلاله، تعرف من ذلك العظمة. سبحان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث جابر وصححه الألباني: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملت العرش ما بين شحمة أذنه إلى عتقه مسيرة 700 عام، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك حيث كنت. هذا العرش نعم، وهذا الكرسي، انت عارفين المشركين لو عقلوا حتى لو كانوا بيعبدوا آلهة عظيمة، المفترض أن يتجه الجميع إلى العظيم الذي هو أعظم. قال تعالى: قل لو كان معه آلهة، حتى لو في آلهة، إذن لبطغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ده الكرسي، العرش بقى لا يقدر إلى الله، كما قال ابن عباس، وهذا ثابت صحيح موقوف على ابن عباس وله حكم الرفع لأنه من الأمور الغيبية، قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، أعظم مخلوقات الله العرش، ولا يؤود حفظهما، يعني الله لا يتعب لا بخلق السماوات والأرض ولا بحفظ السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني ربنا ما تعبش أبدا ولا أدنى مس، لأنه حفيظ يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك السماء أن تقع على الأرض، هو عظيم جل جلاله، لا يتعب ولم يتعب ولن يتعب ولن يشق عليه ولن يجهده ولن يتعبه جل جلاله أن يحفظ السماوات والأرض. يبقى مش هيحفظك أنت؟ يبقى لما تقرأ الآية دي: ولا يدو حفظهما، تعرف أن لو ملايين الشياطين من الإنس والجن اجتمعوا عليك هيحفظك اللي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. ختام الآية لنتضاءل مع ختام الآية، هو العلي وانا تحت خالص، هو العظيم وانا ما سويش حاجة. تختم الآية: ليتضاءل جبروت الجبابرة أمام جبار السماوات والأرض، وليصغر الرؤساء والملوك والسلاطين والزعماء أمام جلال وعظمة الله جل وعلا القهار، علو مطلق، علو معنوي وعلو مادي سبحانه وتعالى. تختم آية الكرسي بعظمة العظيم وتضاؤل جميع المخلوقات، وهو العلي العظيم. ختمت أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، على موعد بلقاء آخر إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء في يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى الساعة 8:30 في هذه القناة الميمونة، قناة نور الحكمة. أسأل الله لها مزيدا من التوفيق ومزيدا من الرقي ومزيدا من السداد، وأسأل الله تعالى أن يسدد أهلها والقائمين عليها والعاملين فيها والمحاضرين فيها والسامعين فيها. انشروا ترددها لإخوانكم من باب نشر الخير، فلعل واحد يسمع محاضرة تكون أنت السبب في نشر تردده، أن يكون ذلك في سجل حسناتك. وعلموا الناس، فهذا باب جديد في باب الفضائيات الإسلامية. جزاكم الله خيرا وجزا الله القائمين عليها خير الجزاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.